نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بعد أن اتضح إجمالا حقيقة الواضع أن ابن رافع رحمه قولا من شاء الواضع ومن هو الواضع، هذا بحث لا يدخل فيه ليس فيه ثمرة المهمة. فبعد ذلك تعرض الأصوليون بمناسبة البحث عن الواضع إلى أقسام الواضع وتقسيمات الواضع من ناحية المعنى. يمكن تقسيم الواضع عملية الواضع من نواحي عديدة بتقسيمات مختلفة، أول تقسيم من هذه التقسيمات تقسيمه من ناحية المعنى، تقسيمه من ناحية المعنى الموضوع له، حيث قسم إلى الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، وبالعكس الوضع الخاص والموضوع له العام. وهذا أثر عقلي وتقسيم انطباعي عقلي. يريدون بالوضع عندما يقولون الوضع العام المفهوم الذي يتصوره الوضع بالوضع حين الوضع. فإذا كان ذاك التصور عاما سمي بالوضع العام، ثم تارة يضع، وإذا كان خاصا سمي بالوضع الخاص، ثم تارة يضع لنفس هذا المعنى الذي تصوره، وهذا هو الوضع العام والموضوع له العام. المثال هو أسماء الأجناس مثلا، يتصور ماهية ومفهوما عاما مطلقا كماهية الإنسان، ويضع له اسما لهجة الإنسان مثلا، وأخرى يتصور مفهوما جزئيا كمفهوم زيد، ويضع له لفظا لنفس هذا المفهوم كما في وضع الأعلام أسماء الأعلام. هذا من الوضع العام والوضع له العام، والوضع العام الخاص والوضع له الخاص. وأخرى حينما يتصور مفهوما ومعنى لكي يضع، لا يضع لنفسه ذاك المعنى المتصور، بل يضع لغيره، إما لما يكون أخف منه أو لما يكون أعم منه، فيكون حينئذ هذا التقسيم رباعيا لا محالة. فكل تصور يتصوره مفهوما يتصوره حين الواضع تارة يكون عاما وأخرى يكون خاصا، ولا شك ثالث. والواضع إذا كان لنفسه ما تصور فهذا شكان، وإن كان لغيره ذات الغير إما أخاف أو يكون أعم حينه، فيكون حينئذ من الوضع العام والموضوع له الخاص، ومن الوضع العام خاص والموضع له العام. الأقسام عقلا تقسيم العقلي يقتضي هذا التقسيم، الخاص العقلي يقتضي هذا التقسيم الرباعي. حينئذ في القسمين الأول والثاني قالوا منهما أسماء الأجناس وأسماء الأعلام، وهذا لا إشكال في إمكانه بل وقوعه. وإنما بحثوا في القسمين الثاني والثالث، هذا تقسيم للواضع بلحاظ المعنى الموضوع له ونسبته إلى المعنى والمفهوم المتصور في مقام الواضع للأجل الواضع، لأن الواضع عملية لا محالة ذهنية فيها عقد قضية لا محالة يحتاج إلى تصور ذات الشيء الذي المفهوم الذي يراد الواضع له، يكون هذا التقسيم بهذا الاعتبار. القسم الأول والثاني كما قلنا لا إشكال في أنهم بحثوا في القسمين الثالث والرابع، فقالوا بأن القسم الثالث أيضا ممكن بل واقع في أسماء في الحروف وما شابه الحروف من الأسماء والهيئات الذي يكون المعنى المستعمل فيه الألفاظ هناك المعاني خاصة. كلمة النون مثلا ليست موضوعة لكلي الاعتبار، بل للاعتبار الاشخاص في مثلا يرسل الى البصره وهكذا الاتباع الجزئي النسبي وهكذا في اسماء المبهمات ضمائر الاشارات والهيئات ونحو ذلك. وقالوا باستحاله القسم الرابع وهو الرمع الخاص والموضع له العام بان يتصور مفهوما خاصا في مقام الواقع ثم يضع للجامع ان ينطبق عليه. الاصوليون ايضا ادخلوا هذا البحث في منهجهم وحاولوا ان يعالجوا بمعالجاتهم الدقيقه البنيه الصناعيه. حينئذ وقع البحث ايضا عندهم في ان القسم الثالث والرابع هل ممكن او ليس بممكن. ايضا بحثوا عن وقوع القسم الثالث المعاني الحرفيه الذي سوف ياتي البحث عن المعاني الحرفيه هل هو من هذا القبيل او ليس من هذا القبيل. هناك بحث عن امكان هذين القسمين ثبوتان وبحث عن وقوع القسم الثالث في المعاني الحرفيه وشكلها. البحث الامكاني هنا ثبوتيه ذكر الاصوليون ايضا بان القسم الثالث ممكن وهو الوضع من خلال مفهوم عام لمعاني جزئيه خاصه تعتبر بمثابة المصادق إذا في العنوان العام خلاف العكس اللي هو القسم الرابع الوضع الخاص وأن يتصور مفهوما خاصا ليضع لمفهوم عام من أوسع من ينطبق عليه هذا لا يمكن. الثالث ممكن والرابع غير ممكن. وذكروا في وجه ذلك وأنه العام يمكن أن يكون وجها مرآة حاكيا للخاص والمصادق التي ينطبق عليه العام فيمكن أن يحكم عليها من خلال العنوان العام فيكون الواضع والتصور في مقام الواضع تصورا لمفهوم واحد عام لكن الموضوع له المحكوم عليه المجري عليه الحكم مصادق هذا العنوان التي هي المفاهيم الخاصة فيكون من الوضع العام والوضع الخاص هذا ممكن لأنه في مقام الغالع نحن لا نحتاج إلا إلى تصور المحكوم عليه الوضع حكم على الموضوع له للموضوع وهو الله الحكم على شيء بشيء لا يحتاج إلا إلى أن يتصور ذلك الشيء المحكوم عليه في مقام عقد تلك القضية وعقد الحكم. والتصور له شكلان، شكل تصور تفصيلي وهذا هو الوضع الخاص الموضوع له الخاص، وشكل آخر تصور إجمالي وبوجهه وذلك من خلال العنوان المشير إليه الحاكي عام المرآة له وهذا هو العام، فإن العام يمكن أن يكون مرآة وحاكيا ومشيرا إلى مصادقيه وما ينطبق عليه. ومن هنا الإنسان قد يحكم على أمور كثيرة متعددة القضايا الحقيقية أمور لا نهائية من خلال عنوان واحد متناهي مفهوم واحد يتصوره ويحكم من خلاله على تلك المصادق الكثيرة. إذا ففي مقام جعل شيء لشيء والحكم بشيء على شيء لا يحتاج إلى أن يأتي ذاك الشيء بعنوانه التفصيلي لتمام خصوصياته يكفي إن كان الإشارة إليه لكي يحكم به عليه فيكون المحكوم به هو ذاك المشار إليه لا الإشارة والمفهوم الذي به تحققت الإشارة وهذا يكفي في تحقق الحكم وأن يجعل شيء لشيء يكفي أن يكون ذاك المجعول له قابلا للإدراك والتصور ولو بوجهه. العام يكون وجها للخاص ولمصادقه ولما ينطبق عليه فيكفي هذا المعنى. تصور الأفراد والمصادق في مقام الحكم عليها ولا يحتاج إلى أن يتصور كل مصداق المصداق بخصوصياته التفصيلية. فالقسم الثالث يكون ممكنا، والقسم الرابع لا يكون ممكنا لأن الخاص لا يكون وجها للعام. قالوا أن الخاص لا يكون وجها للعام إلا بأن يراد الانتقال من خلال الخاص إلى تصور العام، وهذا ليس معناه أن الواضع خاص، بل تبدل الواضع من الخاص إلى العام، صار الوضع إلى العام. هذا أيضا الكلام الذي يصرف في استحالة الاستقبال. أما بالنسبة للكلام الأول قد يذكر هنا إشكالان. مخصوصان لباب الواضع، هذان الإشكالان. الإشكال الأول الذي يمكن أن يذكر هنا هو أنه هذا المفهوم الكلي والعام الذي يؤخذ الذي يراد الخوف من خلاله على مصادقه، صحيح يمكن أن يكون العنوان العام كما قيل مرآة ووجها ومشيرا إلى مصادقه. الإنسان مثلا مفهوم عام يمكن أن يؤخذ مشيرا ووجها ومرآة لمصادق الإنسان من زيد وعمر وبكر وخالد وهكذا، فيمكن أن يحكم على واقع الإنسان وهو مصادقه الخالدية من زيد وعمر وبكر من خلال الحكم على مفهوم الإنسان في مقام عقد الخوف وعقد القضية. في القضايا التي هي للحمد الشائع يكون هكذا، يكون المحصول عليه مصادقه العنوان الكلي المأخوذ في القضية خلاف الحمل الأولي المنطق، إلا أن هذا سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الخوف من جاريا وحكما على الوجود الخارجي لذات العنوان، أي مصادق ذات العنوان الذي هو الوجود الخارجي له، كما في عنوان إنسان مثلا حينما نحكم من خلاله على مصادقه سوف يكون واقع الإنسان في الخارج الوجود الحقيقي للإنسان المتمركز في زيد وعمر وبكر، هذه الوجودات الخارجية تكون هي المحكوم عليها، وهذا لا يفيد في مقام الواقع، ليس هو المقصود في مقام الواقع، لأن الوضع إنما هو الحكم بالله على المفاهيم، وضع الألفاظ على المعاني والمفاهيم لا على الوجودات الخارجية، فإن الموضوع له الله إنما هو المفهوم لا الموجود الخارجي، الوجود لا الذهني ولا الخارجي لا يكون مأخوذا. الواقع هذه أيضا لفتة لا بد من الالتفات إليها، أن الورع دائما حكم بالله أو جعل بالله مثلا أو قرن بين الله وبين المفهوم لا بين الله وبين الوجود المفهوم الذي هو الأصداق الخارجية، وحينئذ إذا كان هكذا إذا فالوضع العام والموضوع له خاص في باب الأوضاع اللغوية أمر أيضا غير ممكن وغير مفيد. نعم لو كان إيراد الخوف بشيء على الوجودات الخارجية التي هي مصادقه وأفراد العناوين العامة الكلية إذا هذا يعقل، لكن كما في باب الأحكام أو القضايا الأخرى المنعقدة لكن هذا ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود جعل الله موضوعا ومحكوما به على المفهوم الخاص لا على واقع الخاص لا على فرد الإنسان الخارجي وهو زيد الموجود في الخارج الذي يكون عنوان الإنسان حاكيا عنه، بل يراد الحوك بلفظ مثلا من أو ألفاظ أو أسماء الإشارة مثلا على مفهوم زيد لا على واقع زيد، ومفهوم زيد أي مفهوم الخاص مع مفهوم العام متباينان، مفهوم زيد مفهوم الخاص مع مفهوم العام متباينان ليس أحدهما مصداقا للآخر. فلا يكون وجها له، لا يكون العنوان العام وجهان في هذا العنوان الخاص. فالحاصل لو أريد من خلال التصور المفهوم الكلي العام أن يحكم به على مصداقه الخارجي، هذا معناه جعل اللفظ بإزاء الوجود الخارجي والوجود العيني، وهو ألف المقصود، فإنه الألفاظ ليست دالة على الوجودات وليست مقرونة بالوجودات وليست لا يعقل أن تكون دالة على الوجود، بل لا يعقل أخذ أي وجود لا خارجي ولا ذهني في متعلق الواضع في العلقة الوضعية، كما قد يبين في محل آخر أيضا أكثر تفصيلا في حالة أخذ الوجود. إنما الذي يكون موضوعا عليه في باب الواضع بالألفاظ إنما هو ذات المفاهيم معرفا عن قيد الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. والمفهوم في عالم المفاهيم، المفاهيم كلها نسبها نسب التباين، المفاهيم فيما بينهما لا تكون إلا نسبة التباين، ليس بعضها عاما وبعضها خاصا من هذه الناحية. ولا يكون المفهوم الإنسان مع مفهوم الزيد مثلا، أو مفهوم الابتداء مع الابتداء الخاص الذي وقع بين الشجر والبصرة في شجرة من البصرة مثلا، لا يكون نسبة العامة إلى الخاص والكلية إلى الإستاذ، لكن يقال بأنها لا وجه للوجوه بأرضية حينئذٍ، وهذا يحكم المحكوم به على المحكوم عليه الخاص. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال جوابه سهل، وذلك بأن يقال أننا نستخدم المعقولات الثانوية، المعقولات الأولية، المعقول الثانوي المنطقي الآن، وهي المفاهيم التي تنتزع من المفاهيم لا من الخارج، فإن المفاهيم قد تكون منتزعة من الخارج من الوجودات العينية الخارجية، وقد تكون منتزعة من نفس المفاهيم. مقريب مفهوم الكلي والجزئي، فإن الكلي والجزئي ونفس مفهوم الخاص أو الفرد، هذه المفاهيم منتزعة تنتزع من المفاهيم، المفهوم الخاص أو المفهوم الفرد أو مفهوم النسبة وهكذا، هذه معقولات ثانوية منطقية أو كالمعقولات الثانوية المنطقية. فإن الذهن البشري كما ينتزع مفهوما عن الأعيار الخارجية انتزاعي مفهوم الإنسان عن مصادقه في الخارج، هذا المفهوم المنتزع أيضا قد ينحظه بلحاظ نفس المفهوم، ينحظه بلحاظ آخر وينتزع ويرى فيه مشتركات وحيثيات فينتزع منه بعض حيثياته. فمثلا في علم المنطق حينما يبحث عن تقسيم المفاهيم نفس المفهوم الذي يحصل في الذهن لوجود ذهني، يلحظ هذا الموجود بهذا الوجود الذهني وهو مفهومه لا وجوده الذهني، فإن الوجود الذهني كالخارجي جزئية، مفهوم الموجود بهذا الوجود الذهني حينما ينحظه من جديد بلحاظ آخر ولنظرة أخرى الذهن، يرى أن هذه المفاهيم التي توجد في الذهن على قسمين، بعضها كلية وبعضها جزئية، بعضها تنطبق على ينطبق على كثير وبعضها لا ينطبق على كثير، فينتزع منه هذا المفهوم الانطباق على الكثير، ويقول بعض المفاهيم تنطبق على كثير، ويجعل لهذه الحيثية اسما من هذا بنفسه معنى وشيء ومفهوم أيضا وجد محصول هذا تعقله الذهن فانتزعه، لكن لا من الخارج، لأنه ليس الخارج هو الشيء الذي فيه انطباق وعدم، الخارج دائما عالمه عالم التشخص والتحقق والأعيان، هذا ينتزعه من المفهوم المنتزع عن الخارج، كأنه يتعقل من جديد وينظر من جديد إلى المفاهيم المتعقلة أولا والمنتزعة أولا والمتصورة أولا من الخارج، فينظر في هذه المفاهيم فيقسمها مثلا إلى المفهوم الكلي وإلى المفهوم الجزئي، إلى النوع إلى الفاس. هذه التقسيمات التي قرأتموها في المنطقة هذه معقولات ثانوية منطقية، هناك معقول ثانوي فلسفي ذاك أيضا بحث آخر له تعريف آخر غير هذا التعريف. هذا تعريف معقول المنطقي الثانوي عند المناطقين. حينما ينحر الذهن المفاهيم المنتجة عن الخارج قد ينتج منها مفاهيم ثانوية. هذه المفاهيم طولية معقولات ثانوية، ولهذا تسمى ثانوية لأنها منتجة عن المفاهيم المنتجة عن الخارج الأولية، فتلك أولية وهذه ثانوية طولية. نسبتها إلى المعقول الأولي الذي هو المفهوم ومفهومون، نسبة المعقول الأولي إلى الخارج، نسبتها إلى هذا، نسبة المعقول الأولي إلى الخارج أنه منتزعة عنها. فتكون المعقولات الأولية بحسب الحقيقة مصادر لهذا المعقول الثانوي. فحينما نقول الإنسان كلي، مفهوم الإنسان كلي، هنا الكلي الذي حكمنا به وهو مفهوم أيضا تصور محكوم به، المحكوم عليه هنا ليس الإنسان بوجوده الخارجي، بل المحكوم عليه هو مفهوم الإنسان، لأن الإنسان بوجوده الخارجي ليس كليا، مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم يوجد في الذهن كليا. والكلية صفة لنفس المفهوم لا لوجوده لا الخارجي ولا الذهني. ونقول مثلا مفهوم زيد جزئي، أيضا هنا الجزئي منتزعة من مفهوم زيد لا من واقع زيد. الكلية والجزئية والأنحاء والجنسية والنوعية هذه كلها خصوصيات، تكون مفاهيم منتزعة معقولات ومفاهيم منتزعة عن المفاهيم الذهنية، وتكون قابلة للانطباق عليها لا محالة، انطباق الكلي على مصداقه الطبيعي على أفراده، حينئذ تكون وجها لها. إذا كان هكذا هنا يستطيع الواضع يستعين بهذه المعقولات الثانوية المنطقية، فيجعل مثلا كلمة هذا لكل مفهوم مشابه إلى الخارج، للمفهوم الخاص الإشاري لا يتصور مطلق العنوان المشار إليه الذي هو مفهوم عام، المشار إليه مفهوم اسمي عام مثلا، لكن لا يضع المشار إليه أو المفاهيم التي يشار إليها المفاهيم المشيرة هذا عنوان عام، أو المفهوم المشير عنوان عام، لكن تحته مصادر وهي واقع المفاهيم التي يشير بها في كل مورد المورد المستعمل مثلا أو المتكلم، أو مفهوم النسبة الابتدائية حينما تصورها هذا عنوان عام، النسبة الابتدائية في القضية هذا يجعله مشيرا إلى واقع كل نسبة مفهومية ذهنية بين مثلا نسبة مفهومية بين السير والبصرة والسير والكوفة والقراءة والكتاب وهكذا. فيجعل هذه المفاهيم التي هي معقولات ثانوية مشيرة إلى المفاهيم التي هي معقولات أولية، ويجعل من خلال هذا المعقول الثانوي لمصادقه ويكون وجها لها، لأن من خلال هذا المعقول الثانوي لمصادقه ويكون وجها لها، لأن من قلنا أن العام وجه للخاص، والخاص الذي هنا صار العام الذي تصوره الواضع وجها له بنفسه مفهوم لا واقع في الخارج، فقد جعل اللفظ للمفاهيم الخاصة من خلال المفاهيم العامة المنطبقة عليها لكونها مفاهيم معقولات ثانوية، نسبتها إلى هذه المفاهيم نسبة المعقول الأولي الكلي إلى مصادقه العام إلى مصادقه الخارجية. إذن فيمكن من خلال هذه الأمثال هذه المعقولات والمفاهيم الطولية أن يجعل على المفاهيم الخاصة، رغم أن ذاك المفهوم الخاص
الذي لو يلحظ بالحظ نحكيه في الخارج مع المفهوم العام المنتزع من الخارج بينهما تباين، لكن ذاك المفهوم المنتزع من الخارج كمفهوم الإنسان وزيد، فمفهوم الإنسان مفهوم زيد بين مفهوميهما تباين، لكن مفهوم زيد بلحاظ عنوان المفهوم الجزئي للإنسان ليس بينهما تباين، بينهما هذا مصداق لذا، بينهما نسبة كلية إلى مصداقين، بينهما هذه النسبة أن هذا المفهوم بنفسه يكون مصداقا لذات المفهوم الحمل الشائع ويكون ذات المفهوم، هذا حقيقته، هذا المفهوم الأول حقيقة المفهوم الثاني نسبته إليه نسبة المنطبق عليه إلى المنطبق، نسبة المصداق إلى اللي نسبة المحكية إلى الحاكي، نسبة الواقع إلى المفهوم، لأن هذا المفهوم الثاني منتزع عن نفس المفهوم الأول، المفهوم الأول هو واقع المفهوم الثاني وحقيقته، وهو منتزع عنين وهو وجوده العينين إذا أريد أن يعبر بما يعبر به في المفهوم المنتزع من الخارج. إذن فيكون من خلال هذا النحو من المفاهيم يمكن الجعل للمفاهيم الأخص، ويكون هذا هو مقصودهم من أن العام يمكن أن يكون وجها للخاص، ولا يشترط في مقام الحكم على شيء أكثر من إحضاره في الذهن ولو بوجهين ولو بوجهه كما يعبر تحليل الأجل. هذا الإشكال الأول مع جوابه. إشكال ثاني هنا أثاره المحقق العراقي قدس سره وحاول الإجابة عليه، وهو حاصل هذا الإشكال الثاني: الوضع العام معناه تصور انتزاع الأمر والمفهوم الذي يكون عاما، أي يكون كليا مطلقا في قبال الخاص. تصور العام كيف يكون؟ تصور العام وانتزاع الكليات كما قرأنا في المنطق لا يكون إلا بإلغاء وتجريد المفهوم التصور المأخوذ من الخارج عن خصوصياته المشخصة والعربية، يجردها فيكون حينئذ يبقى ما به الاشتراك على حسب ما به الامتياز بين المصادر، يبقى الحيثية المشتركة فتصبح تكون هذه الحيثية المشتركة هي المفهوم العام. انتزاع المفهوم العام وتصور المفهوم العام لا يعقل إلا بالتجريد، أي بتجريد المفاهيم الخاصة المنتزعة عن الخارج، تجريدها عن ما به امتياز كل منهما والاحتفاظ بما به الاشتراك في الحيثية المشتركة حينئذ تكون هي الحيثية العامة. هذا كيفية انتزاع الذهن أو وصول الذهن إلى إدراك الكلي والمفهوم العام ويسمى بالانتزاع والتجريد. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يقال في هذا الإشكال الثاني أنكم إما أن تجردوا هذه المفاهيم الخاصة التي تريدون أن تضعون بإجائها اللفظ وتحكمون عليها باللفظ، إما تجردونها من خصوصياتها أو لا تجردونها من خصوصياتها. إذا تصورتم هذه المفاهيم الخاصة بلا تجريد لخصوصياته إذن فالمتصور خاص وليس عاما. إذا جاءت هذه التصورات والمفاهيم الخاصة التي يراد وضع اللفظ لإجائها ولو من خلال معقول ثانوي، إذا تصورناها ثم هو مفهوم زيد عامر ذاك التي أفراد الإنسان تصورناها ولم نجرد هذه المفاهيم الجزئية المتصورة في الذهن، لم نجردها من خصوصياتها، فليس الوضع عاما بل الوضع خاص. هذا معنى تصورنا مفاهيم الخاصة بنفسها. وإذا جردناها عن الخصوصيات. إذا جردناها عن الخصوصيات لتبقى الحيثية المشتركة. فهذه الحيثية المشتركة إنما تأتي إلى الذهن حينئذ لا يمكن أن تكون حاكية إلا على الحيثية المشتركة فقط. تلك الخصوصيات التي ألغيت والحيثيات التي به الامتياز لا تكون حينئذ مرئية، لأن هذه الحيثية المشتركة إنما هي حيثية غير الحيثية الملغاة، هي حيثية لم تكن موجودة في تلك الحيثية التي ألغيت، لا ألغيت وجردت ولا لم يكن في تجريدها. إذن فالحيثية المشتركة لا تحكي إلا الحيثية المشتركة. كيف تحكي تلك الحيثيات المختصة الخاصة التي ألغيناها بمقصد التجريد؟ فالانتزاع المفهوم العام يسابق بحكم هذا البرهان والإشكال، يسابق التجريد وإلغاء الحيثيات الخاصة، ومع إلغائها حينئذ لا يمكن أن تكون الحيثية المشتركة حاكية عنها، لا تحكي إلا عن الحيثية المشتركة بين أفرادها. فالإنسان لا يحكي إلا حيثية الإنسانية في زيد وعمرو وبكر وخالد. الكلي لا يحكي إلا الحيثية الكلية بين المفاهيم. أما خصوصية أن هذا المفهوم مفهوم الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني، هذه الخصوصيات التي امتيازات المفاهيم الكلية بعضها مع بعض لا تكون محكية من خلال عنوان الكلي. عنوان الكلي لا، المفهوم الكلي لا يحكي خصوصية الإنسانية في مفهوم الإنسان الكلي، ولا خصوصية الحيوانية في مفهوم الحيوان الكلي، وإنما يحكي فقط الحيثية الكلية. وحيثية الكلية لا تكون وجها إلا لحيثية الكلية المشتركة، لا لحيثية الإنسانية ولا لحيثية الحيوانية في مفهوم الإنسان والحيوان. فكيف يمكن ويعقل أن يجعل العنوان العام وجها للعناوين الخاصة بعد أن كان العنوان العام يتحصل في الذهن من خلال التجريد للعناوين الخاصة، تجريدها عما به امتياز كل عنوان عن الآخر والاكتفاء بالحيثية المشتركة فيما بينها؟ إذن الحيثية المشتركة لا تحكي إلا الحيثية المشتركة، لا تحكي إلا ما به الاشتراك، ولا يمكن أن تحكي ما به الامتياز، لأن حكايتها ولو بوجه لما به الامتياز هذا خلف التجريد والانتزاع، فإن انتزاع الكلي إنما يكون من خلال التجريد وإلغاء تلك الحيثية، فإذا ألغيت إذن فلا حكاية عنها، معنى إلغاء هذا لا تحكي إلا الحيثية المشتركة فيما بينها. والحيثية المشتركة لو وضعت بإزائها هذا الحيث لا يتحقق الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن الخاص الذي يراد به الوضع له تلك الخصوصيات والحيثيات الخاصة التي جردت في مقام التصور العام، ألغي تصورها، لا تصور لها لا بالتفصيل ولا بالإجمال، بمعنى أن يكون هذه الحيثية حاكية هذا، لا تحكي هذه الحيثية إلا الحيثية المشتركة. هذا الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق العراقي وأجاب عليه بأن هذا يتم في العناوين المفاهيم المنتزعة من الخارج، هذا الكلام صحيح، من خلال مفهوم الإنسان المنتزع من زيد وعمر وبكر، حينما نتصور زيدا وعمرا وبكرا ثم نجرد هذه الامتياز لكل منهما إلى أن يبقى الحيثية الإنسانية المشتركة فيما بينها. الإنسان مفهوم الإنسان العام لا يحكي إلا حيثية الإنسانية المشتركة، أي خصوصية أخرى مشخصة وما به الامتياز لزيد عن عمر عن بكر لا يمكن أن يحكيها عنوان الإنسان، لا يمكن أن يحكي عنوان الإنسان عن شيء من تلك الخصوصيات، إذ لو كانت حاكية معناه لم تتحقق، لم يتحقق التجريد، مع عدم تحقق التجريد يستحيل انتزاع الكلي، لا نصل إلى الكلي إلا بالتجريد، والتجريد معناه إلغاء كل هذه الخصوصيات
التي به الامتياز في عالم التصور والذهن والمفهوم، فإذا كانت ملغاة إذن كيف يمكن أن تكون حاكية عنها؟ فمن خلال عنوان الإنسان لا يمكن أن نضع لتلك الخصوصيات. لكن هذا يقول المحقق العراقي، هذا له استثناء واحد وهو الكليات المخترعة من قبل الذهن. الذهن يمكنه أن يخترع كليا وعناوين كلية، هذه العناوين رغم أنها كلية لا تكون تجريدية ومجردة، بل تكون بحسب الحقيقة صادقة على تصدق على المصادر بخصوصياتها. ويقول ومنها مفهوم الخاص، هذا مفهوم الخاص أو المفهوم الخاص أو مفهوم أحدهما أحدهم أحدها، هذه العناوين التي هي عناوين ذهنية مخترعة. مفهوم الشيء، مفهوم الشيء، مفهوم الذات، هذه العناوين التي الذهن يخترعها، يخترعها قد يخترعها بنحو بحيث ينطبق رغم كونها عاما، ينطبق على المصادق وعلى الأفراد بخصوصياتها الفردية من دون حاجة إلى من دون أن يكون كتجريد، رغم أنه كلي أيضا ينطبق على الخاص بخصوصياته لأنها مفاهيم مخترعة في الدين. الدين يخترعها بهذا الشكل بشكل يكون لباسا، رغم كونه عاما يكون لباسا للخاص بما هو خاص. ولهذا كل خصوصية تفترضونها أم يكون هذه الخصوصية شيئا، مثلا مفهوم الشيء ينطبق عليه أو مفهوم الخاص ينطبق الفرد الخاص، الفرد الخاص أو المفهوم الخاص هذا ينطبق على كل فرد من أفراد الإنسان بخصوصيته، لأنه ينطبق بجمع. أي خصوصية نفترضه في فرد أيضا مصداق لعنوان الخاص، لا أن الخاص اسم للخصوصية المشتركة فيما بينها. هذا أيضا استثناء، يعني المحقق العراقي قبل الإشكال في المفاهيم الأخرى، لكن قال في المفاهيم الاختراعية الذهنية هذه الحالة لا تكون موجودة، لأن هذا النحو من المفاهيم لا تكون مفاهيم انتزاعية لكي يكون بابها باب التجريد في مقام الانتزاع، بل مفاهيم اختراعية. من هذا الصوت تنبثق هذه المفاهيم، الذهن يخترعها ويلبسها على الواقع لأنه ينتزعه عن الخارج لكي يكون فيه تجريد. هذا جواب ذكره المحقق العراقي قدس سره، إلا أن هذا الجواب من الواضح أنه لا يستطيع أن يعالج الموقف باعتبار أن الاختراع الذهني على كل حال ما دام المخترع مفهوما كليا، هذا الإشكال يكون مسجلا أن الذهن أيضا حينما يخترع لابد أن يخترعه، حينما إذا تصورنا معنى للاختراع يخترعه أيضا من أجل أن يكون عاما، لابد في مقام الاختراع أن يخترعه مجردا عن الخصوصيات. حين يرد الإشكال أنه كيف أن هذا المفهوم الذي اخترع مجردا عن الخصوصيات ينطبق على كل خصوصية من الخصوصيات، هذه العويسة ترجع وتعود. المفهوم الذي يكون كليا ولو كان مخترعا ذهنيا، سواء كان مخترعا أو كان منتزعا من هذه الناحية، لا يفرق أن هذا المفهوم لكي يكون عاما لابد أن تلغى فيه الخصوصيات. فكيف هذا المفهوم صار آخر خنثى، هم هو عام هم هو ينطبق على ما به الامتياز والخاص بخصوصيته، هذا لابد له من حل آخر منطقي. لو تم ذات الحل حينئذ يتم في المفاهيم المخترعة ذهنا وفي المفاهيم المنتزعة، بل المفاهيم المخترعة أيضا قسم من الأقسام المفاهيم المنتزعة تسميته، والمخترعة سوف يظهر أنه تسمية اصطلاحية لا غير، هي أيضا منتزعة ذهنا. فإن الذهن ليس له إلا الانتزاع بعشر الحقيقة للمفاهيم.